بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع العلامة ابن عثيمين بمدينة جدة. الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتدارس
القاعدة الثالثة من القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه القواعد أراد المؤلف رحمه الله من تأليفها بيان التوحيد الحق الذي يجب لرب العالمين، وذلك ببيان الشرك الذي كان عليه المشركين في الجاهلية. وفي هذه القاعدة أو الكلام عن هذه القاعدة في أمرين في عدة وجوه. الوجه الأول، هذه القاعدة متضمنة لأمرين اثنين إجمالا. الأمر الأول بيان تنوع معبودات المشركين في الجاهلية، بيان تنوع معبودات المشركين في الجاهلية، أي أن أهل الجاهلية لم يكونوا يعبدون من دون الله نوعا واحدا وهو الأصنام فقط كما يظنه ويتوهمه بعض الناس، والذي سبب لهم الوقوع في الشرك بالله عز وجل، لأنهم صرفوا العبادة التي يستحقها الله سبحانه وتعالى صرفوها لغير الله من الأولياء والصالحين والأنبياء، ظنا منهم أن الشرك فقط هو عبادة الأصنام. وهذا الظن وقع لأمة عظيمة من الناس وهم النصارى. فالنصارى خصومهم الوثنيون عباد الأصنام، خصوم النصارى، ومع ذلك النصارى وقعوا في الشرك بالله عز وجل لأنهم ما فقهوا هذا الأمر كذلك، فغلوا في نبي الله عيسى بن مريم حتى رفعوا لدرجة الألوهية، مع أن نبي الله عيسى ودعوته وهو الذي كذلك يجدونه في كتبهم الموجودة بين أيديهم اليوم أنها ضد الوثنية، ومع ذلك هم وقعوا في الوثنية بسبب جهلهم بهذا الأمر، بسبب جهلهم بهذا الأمر أن العبادة لابد أن تصرف لله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى، وصرفها لغير الله شرك مهما كان كائنا من كان الذي تصرف له العبادة، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لكي يعبدوه وحده سبحانه وتعالى لا ليعبدوا غيره. فإذا صرفت العبادة لصنم أو حجر أو وثن أو شجر أو شمس أو قمر أو ملك أو نبي أو مرسل، فبالتالي يكون صارفها مشركا بالله عز وجل، الشرك الأكبر المخلص صاحبه في النار. الأمر الثاني الذي تضمنته هذه القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل جميع المشركين. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم، فأكد بقوله جميعا، أكد ذلك، وأن القتال كان لجميع أهل الملل الباطلة وليس لعباد الأصنام فقط. فجاء في هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل جميع المشركين ولم يفرق بين من عبد الأصنام والأحجار ومن عبد الأنبياء والصالحين، ومن ذلك إرسال جيش أسامة لقتال الروم، هم كانوا نصارى. الوجه الثاني من أوجه هذه القاعدة، في هذه القاعدة استمرار من المؤلف رحمه الله في بيان شرك أهل الجاهلية، في بيان شرك أهل الجاهلية، كما سبق أن هذه القاعدة هي في بيان شرك أهل الجاهلية الذي ببيانه يتبين ما هو التوحيد المضاد لهذا الشرك، التوحيد المطلوب الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فبعد أن قدم رحمه الله في القاعدة الأولى أن أهل الجاهلية كانوا يقرون بالربوبية لله وحده، ثم ثنى في القاعدة الثانية ببيان نوع شركهم وغرضهم من ذلك، لماذا وقعوا في هذا الشرك، بعد ذلك أورد هنا بعضا من أنواع معبودات المشركين في الجاهلية، موضحا في الوقت نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا، أي جميع المشركين، ولم يفرق بينهم. والمؤلف رحمه الله له غرض من ذلك، من هذه الإشارة وذكر هذه المسألة، سيأتي ذكر ذلك. الوجه الثالث، هذه القاعدة فيها رد على شبه أو على شبهة الذين يزعمون بأن المشركين الأولين إنما كانوا يعبدون الأصنام والأحجار فقط، حاصرين شرك المشركين في ذلك. وفيها أيضا رد على من عارض الشيخ رحمه الله في قتال مشركي زمانه بدعوى التفريق بين من دعا الأصنام والأحجار ومن دعا الأولياء والصالحين، وزعمهم أن المتأخرين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعني يستدلون بذلك على الشيخ لماذا يقاتلهم، وهم يقعون فيما يناقض لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ويدل على هذا الأمر، على مراد الشيخ من إرادة هذه القاعدة، ما ذكره رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، حيث قال: وأنا أذكر لك شيئا مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. ثم فصل رحمه الله الجواب إلى مجمل ومفصل، كما عندنا في شرح كشف الشبهات كما سيأتي. ثم قال رحمه الله ضمن الجواب المفصل، قال: فإن قال أي المشرك: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، بما ذكره رحمه الله في مقدمة أطال فيها في بيان شرك أهل الجاهلية، وأنهم كانوا يقرون بالربوبية، بيّن ذلك في تلك المقدمة قبل الشروع والدخول في ذكر شبهاتهم والجواب عليها. قال رحمه الله: فإنه إذا أقر أن الكفار، أي هذا المشرك، إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل له، يقول الشيخ رحمه الله: فقل له: عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذا النقل توضيح وبيان لما أورده من أدلة في هذه القاعدة. الوجه الرابع، قد سبق في المقدمة، مقدمة القواعد الأربع، بيان الحنيفية ملة إبراهيم، وهي عبادة الله وحده مع إخلاص الدين له، وأن الله ما خلق الخلق إلا لذلك، وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وأن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل. فما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أن في هذه القاعدة الثالثة بيان بأن ضد التوحيد الشرك كله، جميع الشرك، مهما كان من كان المشرك به، سواء كان المشرك به ملكا أو نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا أو جنا أو غير ذلك. فالله تعالى حرم الشرك بجميع صوره وأنواعه، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، فلم يستثني سبحانه من الشرك شيئا. وفي حديث معاذ في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الوجه الخامس من أوجه هذه القاعدة أن المؤلف رحمه الله أورد في هذه القاعدة بعضا من أنواع معبودات المشركين في الجاهلية، واستدل على ذلك بأدلة من القرآن الكريم ودليل من السنة النبوية. وهذه الأنواع التي أوردها رحمه الله هي: النوع الأول الشمس والقمر، فاستدل رحمه الله على عبادة المشركين للشمس والقمر بقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومما يدل على هذا أيضا حرصه عليه الصلاة والسلام على عدم مشابهة المشركين في عباداته، أي مما يدل على أن من المشركين من كان يعبد الشمس والقمر، حرصه عليه الصلاة والسلام على ألا نشابه المشركين في عباداتهم، وذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وفي رواية أخرى قال: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبين، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. النوع الثاني من أنواع معبودات المشركين الملائكة، مما ورده الشيخ رحمه الله، فأورد رحمه الله دليلا على عبادة المشركين للملائكة، وهو قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ومما يدل على هذا أيضا قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ظن هؤلاء المشركون أنهم يعبدون الملائكة وهم كانوا يعبدون الجن، فيقول الله جل وعلا: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صورة الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى، فيقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أي أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم. إلى أن قال رحمه الله: وهكذا تقول الملائكة سبحانك، أي تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله، أنت ولينا من دونهم، أي نحن عبيده ونبرأ إليك من هؤلاء، بل كانوا يعبدون الجن، يعنون الشياطين، لأنهم هم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم. انتهى كلامه رحمه الله. النوع الثالث من أنواع معبودات المشركين ممن عبده المشركون الأنبياء، فذكر رحمه الله دليل عبادة المشركين للأنبياء، وهو ما جاء في قصة عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا الأمر واقع موجود إلى اليوم، فلا زال النصارى يعبدون عيسى بن مريم، رفعوه لدرجة الألوهية فقالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وكذبوا رب العالمين. النوع الرابع، أي هذا الأمر مشاهد، يعني الذين يقولون بأن المشركين يعبدون أصنام فقط، وجود النصارى اليوم يعبدون عيسى بن مريم، وهم يدعون أنهم يبغضون الوثنية وأنهم ضد الوثنية، ومع ذلك هم واقعون في الشرك بالله عز وجل، فإما أن يحكموا عليهم بأنهم ليسوا بمشركين فيقعون فيما يناقض كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما ذكره الشيخ رحمه الله من أنواع معبودات المشركين الصالحين، وأما الصالحون فأورد فيهم قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد أخرج الشيخان سبب نزول هذه الآية فعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله إلى ربهم الوسيلة قال كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح، فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله، فلماذا تدعونهم؟ أولئك أنفسهم، أولئك الذين يدعوهم هؤلاء يعبدونهم من دون الله، أولئك أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فلماذا أنتم لا تبتغوا إلى ربكم الوسيلة؟ يقول رحمه الله فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله، كما أن الذين يعبدونهم عباد الله، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين. قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال يعني الذين يدعونهم المشركون آلهة يعبدونهم. قال ابن عباس ومجاهد وهم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم، يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، الوسيلة بمعنى القربة أي التقرب إلى الله جل وعلا، وقيل الوسيلة الدرجة العليا أي يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العليا، وقيل الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. وأما ما يتعلق بمسألة الوسيلة، أهل الشرك يا إخوة المشركون في المنتسبون للإسلام يقعون في الشرك، فلما تنهاهم يقولون يستدلون عليك بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ويزعمون أن الوسيلة هم من يعني يدعونهم من دون الله أي التوسل بالصالحين، التوسل الله جل وعلا بالأولياء والصالحين، ويزعموا أن هذه هي الوسيلة المقصودة المطلوبة في الآية، وقولهم باطل، إنما الوسيلة هي القربة إلى الله سبحانه وتعالى، والتوسل منه توسل ممنوع ومنه توسل مشروع، التوسل الممنوع والتوسل بذوات الصالحين أو بجاه وبالصالحين، لأن الإنسان ليس له علاقة بعمل الصالح، إنما له علاقة بعمله هو، أي مطلوب منه من إيجاده في هذه الدنيا أن يتعبد الله جل وعلا هو، لا أنه يسأل الله بعبادة غيره أو بذات غيره، بل يسأل الله جل وعلا بما يفعله هو أو بما ورد، والذي ورد في الوسيلة المشروعة التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكما جاء في الحديث الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الهم أن يقول اللهم إني عبده وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حسني وذهب هم إلى آخر. فهذا نوع من أنواع التوسل مشروع، بل مطلوب من الإنسان أن يحرص عليه، أن يتوسل إلى الله جل وعلا بهذا الأمر، فيتعبد الله جل وعلا بما تقتضيه أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته جل وعلا، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله جل وعلا بأسمائه، فيتقصد الأسماء التي تناسب دعاه فيسأل الله جل وعلا بها، إن أراد المغفرة فيسأل الله جل وعلا فيسأل الغفور سبحانه وتعالى، وإن أراد الرحمة يقول يا رحمن يا رحيم ارحمني، وكذا إن أراد الرزق وإن أراد التوبة يا تواب تبع، وهكذا يحرص على فعل هذا. فالله جل وعلا له هذه الأسماء وله الصفات العليا، وأوجدنا في هذه الحياة لكي نعبده، وعرفنا من هو، عرفنا بشيء من أسمائه وصفاته، فمن وقع في شيء في ذنب مثلا فيعرف أن ربه تواب وأنه غفور وأنه رحيم فلا ييأس بل يرجع إليه، وهكذا ومن أراد الرزق يعرف أنه رزاق فيطلب الرزق من ربه سبحانه وتعالى. كذلك يخاف من ربه جل وعلا لأنه قهار ولأنه جبار، وهكذا. فتكون حياتك مبنية على هذا، فتعيش في هذه الحياة، لا فتعيش بما تقتضيه هذه الأسماء، بما يراد منك من عبودية، بما تقتضيه هذه الأسماء. فلهذا لابد أن نحرص على تعلم أسماء الله جل وعلا وتعلم صفاته، فلنحرص على هذا التوحيد، هذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، حتى نعيش حياة سعيدة مطمئنة آمنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فلم يقعوا في الشرك بالله عز وجل، وذلك بالإتيان بأنواع التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كثير من الناس يا إخوة الذين تحصل لهم المصائب في هذه الحياة، فيحصل منهم الملل والضجر واليأس والقنوط وغير ذلك، هو بسبب جهلهم بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقدر عليهم المقادير، قدر عليهم المقادير، أنواع المقادير التي تحدث على الناس. فلو فهم الإنسان باب الأسماء وباب الصفات، عرف كيف يتعامل عندما يحصل له ما يحصل من مصيبة أو من فرح وسعادة، بناء على ما يريده الله جل وعلا منه من عبودية في هذا المقام. كذلك من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله سبحانه وتعالى، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. ويدل على ذلك حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين توسلوا إلى الله جل وعلا بأعمال صالحة أخلصوا فيها لله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الرجل الصالح، كما في حديث الضرير الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يدعو الله جل وعلا أن يشفيه من العمى، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يعافيني. الحديث، هذه أنواع التوسل المشروع الواردة التي جاءت بها النصوص من القرآن ومن السنة. وأما التوسل بالصالحين أو بذواتهم أو بجاههم فهذا مما نهي عنه. وهذا الدليل الذي أورده المؤلف رحمه الله في عبادة المشركين للصالحين، والدليل الذي أورده قبل في عبادتهم للأنبياء، هما محل الشاهد من هذه القاعدة، وكله مقصود لا شك. ولكن لأن المؤلف رحمه الله يريد أن يرد على أناس كانوا يعبدون الأنبياء والصالحين ويعبدون الأشجار أيضا، فأراد أن يبين لهم أن كل هذا الذي يفعلونه من الشرك بالله عز وجل، وأن هذا الذي يفعلونه عبادة، وإن سموه بغير اسمه، سموه توسلا، سموه اعتقادا، سموه تبركا إلى آخره، سموه محبة للصالحين إلى آخره، كله هذا الشرك بالله عز وجل، وإن سموه الأشياء بغير اسمها، فالحقائق لا تتغير. هذا الفعل هو الذي كما سيأتي في كشف الشبهات، هذا الفعل الذي يفعلونه هو نفسه فعل أهل الجاهلية. والمؤلف رحمه الله كما ذكرت بأنه أراد من إرادة هذه الأدلة الرد على المشركين المتأخرين الذين زعموا بأن المشركين المتقدمين إنما كانوا يعبدون الأصنام فقط والأحجار، واعترضوا على الشيخ رحمه الله قتاله لمن يدعو الأولياء والصالحين، فسدل رحمه الله بهذه الأدلة ليقرر أن الأولين كذلك كانوا يعبدون الأنبياء والصالحين كما أنهم يعبدون الأصنام والأحجار. إذن سقط استدلال هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا. النوع الخامس من أنواع الأدلة التي أوردها الشيخ رحمه الله الأشجار والأحجار، ما جاء في الأشجار والأحجار. فأورد الشيخ رحمه الله دليلا من القرآن الكريم وآخر من السنة النبوية على عبادة المشركين الأحجار والأشجار، وهذا كذلك معلوم من حالهم. الوجه السادس، الشيخ رحمه الله لم يأتي بهذا الأمر من عنده، إنما هذا مقرر عند أهل العلم جميعا، علماء السنة التوحيد هذه الأمور مقررة، ولكن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أبرز هذا ودعا إلى الله جل وعلا وقام في وسط عموم الناس بهذا التوحيد وإبراز هذا الأمر. وممن يعني جاء كذلك عنه مثل هذا الكلام الأمير الصنعاني رحمه الله، فيقول رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، يقول: وقد كان المشركون وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم. كذلك من الناس يا إخوة، وكثير من الناس لا يدرك ما هي، يعني ما وجه عبادة الأصنام، لماذا هؤلاء يعبدون الأصنام؟ هو يظن أنه فقط جاءوا بحجر وعبدوه هكذا. المشركون في الجاهلية يجعلون هذه الأصنام وهذه الأحجار على صور صالحين، يعني هم يريدون دعاء الصالحين لكي يقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفة كما زعموا، فجعلوا هذه الأصنام على صور الصالحين. فبالتالي من يذهب إلى القبر، وهذا حال المشركين المنتسبين للإسلام، يذهبون ويدعون أصحاب القبور، هذا هو نفسه الذي فعله المشركون الذين جعلوا الأصنام، لا فرق. ولكن لجهل هؤلاء بطبيعة شرك المشركين، وظنوا أن فقط الشرك هو أن يعبد حجرا، أن يعبد حجرا، ظنوا أن هذا هو الشرك فقط، فحصروا الشرك في ذلك، وهذا خطأ. يقول رحمه الله الصنعاني، يقول رحمه الله: وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، كي يتسلوا بها. كيف يتسلوا بها؟ إذا رأوا هذه صور الصالحين، يعني لا ينسوا عبادة الله جل وعلا ويتذكروا العبودية وإلى آخره. هذه شوف خدعة شيطانية، خدعهم الشيطان كما خدع قوم نوح. قال: فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمر طولا، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار. فعبدوا الأحجار، الآن نسي أمر إيش الصالحين، عبدوا الأحجار نفسها. هذه شوف انظر كيف المراحل وصلت إلى هذه المرحلة. قال: ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد. يعبدون الكواكب لماذا؟ لأنهم يزعمون أن الكواكب لها تأثير في الكون، كما في في في, في الأرض وفي أهل الأرض، كما كانت هذه عبادة قوم إبراهيم عليه السلام، كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الكواكب، عندما في قصة جلال إبراهيم لهم، قصة محاجة إبراهيم عليه السلام لهم. وهذا سببه مما جاء عن أهل الفلسفة، الفلاسفة قبل الإسلام كانوا يعني يبحثون عن سبب هذا الكون وحقيقة هذا الكون، وجاءوا بخيالات وخزعبلات من أذهانهم، وزعموا أن ما يسمى يقولون وما يسمونه بالعقول العشرة وإلى آخره، وجعلوا الفلك هو العاشر وهو مؤثر في ما يحدث في الأرض، وهذا مستند أهل الأبراج، وهو شرك بالله عز وجل، شرك أكبر مخرج من ملة، أن لا الذي يؤثر في الناس يؤثر في الأرض ويؤثر في الدنيا كلها هو رب العالمين. فالذي يظن ويعتقد بأن الكواكب تؤثر وأن الأصنام أو غيره فهذا مشرك بالله سبحانه وتعالى في الربوبية، فضلا عن إذا دعا وتوجه إلى هذا الذي دعا له من دون الله فأشرك في الألوهية أيضا. نعم، يقول رحمه الله: ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد، فبعث الله محمدا يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، إلى أن قال: فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، إلى أن قال: ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا. وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وإن أقر بالله وعبده فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة. فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل الله عملا شورك فيه غيره، ولا يؤمن به من عبد معه غيره. انتهى كلامه رحمه الله، كلام الصنعاني رحمه الله، الذي هو موافق لكلام الشيخ محمد بن الوهاب في هذه القاعدة الثالثة وغيرها من أمور التوحيد رحمه الله جميعا. خلاصة هذه القواعد الثلاث الأولى وهي إقرار المشركين بتوحيد الربوبية كما بين الشيخ رحمه الله وهذا المذكور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والثانية وهي بيان غرض المشركين من شركهم وطبيعة شرك المشركين وكيف وهو نوع من أنواع شركهم وهو شرك الشفاعة، والثالثة هذه القاعدة وهي تنوع معبودات المشركين وأنه لم يشركوا فقط بالأصنام، لم يعبدوا الأصنام إنما هناك معبودات أخرى، فمنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الصالحين، هم تفاوتوا وتنوعوا، ومنهم من يعبد أكثر من معبود. فخلاصة هذه القواعد الثلاث يوضحها ما ذكره المؤلف رحمه الله الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات وكتاب القواعد الأربع ومقدمة كشف الشبهات وما جاء فيه من تقرير، الغرض منها واحد، ولكن في كشف الشبهات الشيخ رحمه الله يفصل في ذكر شبهات المشركين، وإلا نفس الطريقة بل في المقدمة قبل أن يذكر الشبه أورد نفس كلام المشركين، نفس عقيدة المشركين سواء من إقرارهم بالربوبية أو عقيدتهم في معبوداتهم من دون الله. كذلك الشبهة الثلاثة الأولى أعظم ثلاث شبه ذكرها الشيخ أوردها ثم رد عليها بالتفصيل، كذلك كانت تتعلق بنفس القواعد الثلاثة الأولى هذه. فماذا قال الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات بعد أن قرر ما تضمنته هذه القواعد الثلاث؟ قال رحمه الله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنهم لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإقرار بماذا؟ بالربوبية، لم يدخلهم في التوحيد. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا أي بالربوبية وأنهم لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما سبق يسمونه اعتقاد، يسمونه محبة، يسمونه توسل إلى التبرك إلى آخره، نفسه واحد، إلى أن قال رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، إلى أن قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم لماذا؟ ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله. هذا المقصود من إيجادنا في هذه الدنيا، لأن الله جل وعلا واحد أحد، فلا بد أن يعبد وحده جل وعلا، وهو الخالق الرازق سبحانه وتعالى، غيره ما خلق فما يستحق العبادة، الذي يستحق العبادة هو الخالق سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن الخالق لهذه الأشياء هو الله، لا تجعلون له أندادا لأنه هو المستحق لعبادة وحده. نعم. فقال رحمه الله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. وقال بعد ذلك: قال: عرفت حينئذ التوحيد. هذا المراد المؤلف رحمه الله من ذكر هذه القواعد الثلاث، ذكر قواعد متعلقة بفعل المشركين وطريقتهم وعقيدتهم لكي يبين التوحيد، وهذا ما نص عليه في كشف الشبهات: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. نعم، أراد المؤلف بيان معنى لا إله إلا الله، ليست كلمة مجردة. ربما تسأل كثير من الناس ما معنى لا إله إلا الله، قد لا يعرف المعنى، وهذا خطأ. لا بد أن يعرف الإنسان معنى لا إله إلا الله. فمن شروط لا إله إلا الله أول شرط العلم بمعناها نفيا وإثباتا. قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. الإله عند أهل الجاهلية هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، إذن كذلك أنتم الذين تعبدونهم تسمونه السيد وتقصدون أجل هذه الأمور هو نفسه جعلتموه إلها. قال سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو شجرة أو قبرا أو جنية لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. أهل الجاهلية ما أرادوا بالإله الخالق، قالوا يعتقدون أن الخالق هو الله وحده، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله. طيب ما هو الشرك الذي يعني ضلوا به وقاتلهم رسول الله من أجله، وكانت نتيجة من يخرج من هذه الدنيا مشركا الخلود في نار جهنم؟ ما هو؟ هو عبادة غير الله عز وجل وحده، هذا هو شرك المشركين. كذلك من يشرك في الربوبية نفس الشيء، لأن الشرك في الألوهية يا إخوة، الشرك في الألوهية هو تنقص لرب العالمين، تنقص لرب العالمين. كان يعني نتيجة الشرك في العبادة أن المشرك في العبادة مخلد في نار جهنم، لأنه تنقص الله جل وعلا بهذا الشرك، فكأنه يزعم أن الله لا يرحم حتى يحتاج من يعني يجعلهم رحيما به، ولا وأنه يحتاج إلى غيره، وأنه لا بد أن يكون له شريك أو معين أو إلى آخره، فكان هذا تنقص لله سبحانه وتعالى. فالذي يتنقص الله جل وعلا مباشرة، تنقص ربوبية الله سبحانه وتعالى، هذا أشد من هذا الذي يشرك في الألوهية. ولكن لأن الناس في الأمم جميع الأمم قل أن يحدث منها الشرك في الربوبية، ولهذا ركز الشيخ على مسألة الألوهية. كذلك الرسل الكرام كانوا يأتون الناس والناس كانوا يقرون بالربوبية، ولهذا كانوا يحدثونهم أو يأمرونهم بتوحيد العبادة، وإلا كذلك التوحيد في الربوبية مطلوب لا شك في ذلك. بل كما سبق يعني التوحيد في الربوبية أعظم، الشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية. إذا حصل هذا تنقص مباشر، والذي يسب الله أعظم وأعظم هذا، والذي ينكر وجود الله أعظم منهم، هذا يقول الله غير موجود، جحد الله تماما مع كل هذه الأدلة والبراهين على وجوده سبحانه وتعالى. فأهل الشرك وأهل الكفر يتفاوتون في شركهم وكفرهم وضلالهم. كذلك من أنواع التوحيد المطلوبة توحيد الأسماء والصفات، النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. أيضا الذي يشرك في توحيد الأسماء والصفات يقع فيه نفس الشيء، في الشرك الأكبر، قد يقع في الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هناك سمية لله جل وعلا، مشابه لله عز وجل، أو له صفات مشابهة لصفات الله عز وجل، كذلك وقع في الشرك الأكبر. والذي يعتقد أن أحد له صفات كصفات الله جل وعلا تجده يتوجه إليه بالعبودية. وكما قال نعيم محمد رحمه الله: من شبه الله بعباده فقد كفر، فلا يجوز تشبيه الله جل وعلا بخلقه، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فلا بد أن نفرده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم، يقول رحمه الله: لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذه القاعدة وهذا الكلام السابق دلالة على ما أراد المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب من ذكر هذه القواعد، وهي تبيين التوحيد للناس وتبيين الشرك الذي بضده. والله أعلم.